بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث 44. قال الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواة عمرة عن عائشة، وخرج مسلم أيضا من رواة عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وخرجاه أيضا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرجاه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه الحديث مروي عن عائشة أساسا وابن عباس وعلي، وغالب رواياته عن إيه؟ عن عائشة، ممن روى عن عائشة عروة ابن أختها أسماء، وأيضا عمرة، تمام، وأيضا روى عروة عن عائشة موقوفا من قولها، وده لا يعارض المرفوع. الخلاصة الحديث صحيح بلا شك وبلا جدال، وقد خرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة المحرمات من الرضاعة ويوضحها. هيبدأ يشرح المصنف، قال: وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة. يقصد أنه بتحريم الرضاعة نفسه، ويشير إلى في الجملة إلى أنه عند التفصيل هناك بعض الخلافات بلا شك، وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. ولنذكر المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع فنقول، ولأنه الآن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو رضاعة تحرم ما يحرم ما تحرم الولادة. طيب، هو نحتاج ان احنا نعرف المحرمات من الولادة او من النسب علشان نقيس عليها الايه. فاحنا مثلا ما نيجي نقول ان يحرم على الانسان امه، ويحرم على البنت ابوها، والجد والجدات وكذا، يعني بحسب الايه، ذكر او انثى. لو ذكر هنقول يحرم عليه امه وجدته وما على، وتحرم عليه بنته وبنت ابنه او بنت بنته وما سفل هكذا. ولو كانت امرأة سنقول يحرم عليها ابوها وجدها وما على، ويحرم عليها ابنها وابن ابنها وهكذا. ده في النسب، هنقيس في الرضاعة هنرجع نقول ايضا نفس الشيء. الانسان لو كان له ام من الرضاعة او اب من الرضاعة، يبقى يعني بالتالي هيحرم عليه، ان كانت امرأة سيحرم عليها أبوها من الرضاعة وجدها من الرضاعة، وإن كان رجلا ستحرم عليه أمه من الرضاعة وجدته من الرضاعة. فده معنى القياس، يعني أنت عدد المحرمات من النسب، وبعدين ارجع انقلها إلى المحرمات من الرضاعة. فيبدأ هو يعدد المحرمات من النسب حتى نقيس عليها المحرمات من الرضاعة. قال: الولادة والنسب قد يؤثر التحريم في النكاح، وهو على قسمين. أحدهما تحريم مؤبد على الانفراد، وهو نوعان. طيب، أحدهما ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علونه، يعني كما قلنا أمه وجدته وأم جدته وجدة جدته وأم جدة جدته إلى ما ينتهي دي الأصول، وفروعه وإن سفلنا، بنته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت بنت ابنه إلى آخره، يعني يحرم عليه من ولدوه ومن ولدهم، وكذلك المرأة هيحرم عليها ابنها وابن ابنها أو ابن بنتها أو ابن ابن ابنها أو ابن ابن بنتها، مهما مهما نزلوا. كم اجتمعوا في وقت واحد ولا ايش؟
يعني كانوا عايشين من
التاريخ. عندك كان في قصة للشافعي تقريبا في ترجمة الشافعي، انه قابل ايه، قابل رجل فشيبة يعني، فقال فبيكلمه كذا، قال فشوية وجاء ابوه، شوية وجاء جده، وهكذا. دي من ضمن الايه القصص او النوادر في مسألة الايه، مسألة المعمرين يعني. فالابن نفسه كان شيبة، ما ادري في 60 او شيء، الحفيد في 60 او شيء، والايه والاب والجد، فكيف بالايه بفروعه يعني. فده من ضمن النكات او الايه او اللطائف، وهي يريدونها في ترجمة الامام الشافعي رحمه الله تعالى، تجدها في ترجمة في البيهقي، او اعتقد ايضا في كتاب ابن ابي حاتم موجودات في ترجمة الايه، موجودة في ترجمة الشافعي. ها
تاجر
المشهور، ايوه
الحفيد،
الحفيد ها. طيب والحفيد ده تلاقي عنده احفاد،
هذا الاحفاد
مش كده يعني تلاقي يعني معناه انه بيحضر له من نسله كم، 5 اجيال. القاضي العمراني شفاه الله الان اولاده يعني، مثلا عبد الغني له اولاد متزوجين مش كده، والظاهر ان في حد تزوج من الايه، من اولاد الاولاد اعتقد، اولاد الاولاد ابن الاكبر عبد الرحمن او غيره، يبدو انه ايه، فهو اعتقد الان يرى حوالي اربع اجيال مش كده، 4 اجيال اعتقد، والله اعلم، وان مد الله في العمر يرى 5 ان شاء الله. نعم.
عبروا اولاد اكثر اولاد اخذ على حريفه، سبحان الله، من الشايب وقعد فرج مع عيالهم على الحج إلى الطريق إلى العريس.
ها كم كم؟
تقريبا 50 واحد.
ما شاء الله. ما شاء الله. بعضهم ممكن يصل إلى 100، يبدو إنه بعض الأحيان الأحفاد بالأولاد بمش عارف إيه، واللي هؤلاء ممكن يصلون إلى 100، وهذا يمكن دول جزء منهم يعني. إيه ولا أعتقد، وكم عنده أولاد هو؟ طيب ما شاء الله. طيب هاي حاله 100 يعني.
بس إذا كانوا يعني على حزب واحد،
ما
متعددين،
كيف متعددين يعني؟
هذا شرعي ولا أدري
إيش،
هذا
بعثي
وهذا.
لا دي مسألة أخرى بقى.
كانوا كلهم صيادنا.
ها. كلهم كذا؟
أيوة كلهم من حزب تجمع من إصلاح لا واحد من الأمر.
ها.
الثور مش أستاذ.
أيه كلهم. ليش كلهم صيادلة؟
الجد.
معهم صيدليات ولا ايش؟
ايوه صيدليات الجمهوريه
اللي هي تحت اسمي. ها
الاب الجد عامل، الاب صيدلي، اولاده ومن دخل منهم
على الصيدله. ايوه على اساس الصيدليات موجوده.
هذا ما جه الشيخ يقول اراد ان يقابل اي صالح، بعدين ما رضي، قبل اوعي طلب فيه، قال اداله واسطه اني اقابل فيه، قال أما علي صالح فهو يعني له 77 وجه، جاء السني استقبله، جاء الحداثي استقبله، جاء المبتدع استقبله، جاء
ده في أول ما جاء الشيخ مقبل ولا إيش؟
عام كنا 88
أول ما جاء اليمن؟
نعم 90 عام 90 في أيام الحياه الحزبية،
بداية الأحزاب والأشياء دي والوحدة.
أيوة أنا مش أتكلم الحديث كان خلق من صغير.
قال أحدها ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علونا وفروعه وإن سفلنا، وفروع أصله الأدنى وإن سفلنا، خلي بالكم فروع أصله الأدنى وإن سفلنا، علشان الواحد يعني يضبط المسألة ينبغي يتصور نفسه زي في الفرائض وغيرها، ما قالوا الأعمش ولا مش عارف ايه، أمت جيرانك حتى تتصور، قلنا أمت نفسك يعني، تصور واحد نفسه وإيه، سواء في المواريث ولا في النسب علشان يتصور يعني. فالآن شوف دي، وفروع أصله الأدنى، أصلك الأدنى اللي هو أبوك وأمك، فروعهم وإن سفلنا يعني يحرم عليك إخوانك أخواتك، لأن دول فروع أصلك الأدنى، وأولاء وبنات إيه، وبنات إخوانك وأخواتك، شوف على مهما نزل شوف هذا معنى فروع. أصله الأدنى، أصلك الأدنى اللي هو أبوك وأمك، فروعهم اللي هم أخواتك وإخوانك، فروعهم يعني أولادهم مهما نزلوا. بينما أصلك الأعلى يحرم عليك الفرع الأول، وما جاء بعده من فرع يجوز لك، اللي هم مثلا بنات عمك أو بنات خالك أو شيء من هذا القبيل، بينما يحرم عليك عمك أو إيه أو خالك. خلي بالك يعني الآن أنت لو تصورت الشجرة، فالآن أدي أصلك، فالفرع فرع الأصل الأدنى وما تفرع منه كله محرم، اللي هم إخوانك وأخواتك وأولادهم وأولاد أولاد أولاد أولادهم مهما نزل. لكن تعالى الفرع أصلك الأعلى اللي هو جدك بقى أو أبو جدك أو جد جدك، هيحرم عليك الفرع الأول اللي هو عمك أو عمتك أو عم أبيك أو حتى عم جدك أو عمة جدك اللي هم الإيه، لكن ما تناسل منهم اللي هم بقى هيبقى إيه، بنت عمك، بنت خالك، بنت عمتك، بنت خالتك، هتجيز لك. والعكس لو رجل،
يعني فروع الأصل الأعلى جاي منك.
فروع الفروع الأول من الفروع هو اللي إيه لا يجوز، اللي هو سيكون إيه، عمك أو خالك أو خالتك أو شيء من هذا القبيل. لكن فروع هذا تلك هذه الفروع يجوز. ده معنى إيه؟ وفروع أصله الأدنى وإن سفلنا، شوف هنا قال وإن سفلنا، لكن وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن. فروع أصولك البعيدة اللي هو ده يبقى عمك وعمتك وخالك وخالتك أو عم أبيك وعم جدك وخال أبيك وخال جدك، تمام. لكن أولادهم وما تفرع منهم بقى خلاص يجوز لك أنك تتزوج بهن، والعكس بالنسبة للنساء. وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن، فدخل في أصوله. طيب أصوله إيه؟ أمهاته وإن علونه، يعني جدتك وأم جدتك وجدت جدتك وجدت جدت جدتك، المهم إيه؟ كل ما يقال له إيه؟ جد. وإن علون من جهة أبيه وأمه، سواء كانت جدتك من ناحية أمك من ناحية أبوك، تمام. وكذلك من إيه؟ من على. وفي فروعه، يدخل في الفروع بناته وبنات أولاده، وأولاده سواء الذكور أو الإناث، سواء بنت بنتك أو بنت ابنك، مهما وإن سفلنا. وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن بنات الأخ وبنات الأخت، تمام، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلنا، دول كلهم محارم. وهنا خلي بالكم بيحرمنا، اللي يحرم تحريم مؤبد يبقى محرم، بمعنى أنه يجوز للإنسان أنه إيه يجلس معها ويكلمها ويراها ويسلم عليها، ده كله ايه اللي هو المحرمات ابديا. هؤلاء يجوز الايه الخلطة بهن ويصبحن محارم للانسان، ويجوز الانسان يخلو بهن ويسافر بهن ويسلم عليهن ويراهن ويجلس معهن، زي عماته وخالاته وجداته وبنات اخواته وبنات اخيه وكذا، اللي هو يقول له يا خالي يا عمي، على الالفاظ الصحيحه بخلاف الالفاظ اللي هي الايه بيستخدمها اليمنيين في يعني ايه اسريه او عرفيه، يعني هنا المعاني الاصليه يعني حتى لا تلتبس. يعني انت الان بيقول ابي زوجتي يا عمي، لا هو مش عمه في الايه من ناحيه الشرع، من ناحيه الشرعيه يعني هو حماه، تمام. فده المقصود بالايه بالالفاظ الشرعيه في اصلها. برضو نفس الشيء يقول انت بتيجي تقول لاخي اخي جدك يا جد، هو مش جدك، او اختي جدتك يا جده، يا مش جده في الحقيقه، ما جده في الاحترام او شيء من هذا القبيل، لكن هي ليست جدته، تمام. فاليمنيين هكذا يقول ايه
مقننه.
ها
مقننه.
ما كيف مقننه؟
اولاد العم اخوه،
أولاد العم
إخوة
في الاختلاط.
أيوه.
إيه.
محارم وكذا.
إيه.
قاعد عندهم إذا قلت لا يقول أولاد العم إخوة.
يقولوا كده. طب ما بيروح يتزوج اخته ليه؟
لا
بعد شويه هو بيتزوجها وبيخطبها، ليش ما يقولوا له ساعه الزواجه اولاد العم اخوه مالك بتزوجها؟ لكن اخوه بجانب ومش اخوه في جانب.
مثلا ابي خال لاحد
يبقى خالك،
وانا يقول لي يا خال واولادي يا خال.
يعني من يقول لأبيك يا خال يقول لك يا خال، ويقول لأولادك يا خال.
أنا أقول له يا زدي والأولاد يا زدي والأولاد
على طول مهما نزل.
لكن على الزواج خير.
إيه الزواج نرجع حساب تاني. ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخال، لأن دول فروع أصولك البعيدة اللي هم فروع الجد والجدة. ودخل في فروع أصول البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علونا. ده أنت هتمتنع من الايه، من الفرع الأول بس اللي هو هيبقى عمك أو عم أبيك أو عم جدك او عمتك او عمت ابيك او عمت جدك، لا يحل انك ايه تنكح. لكن ما تفرع منهم او منهن يحل نكاحهم. فلم يبقى من الاقارب حلالا للرجل في الـ في الـ في الـ يقصد في الاصول والفروع سوى فروع اصوله البعيده. تمام. وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. ده القسم الأول اللي هو بيحرم بمجرد النسب. النوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب آخر وهو المصاهرة. هنا الحرمة جاءت من حاجتين، هنا جاءت من مجرد الايه الولادة، يعني حد انت ولدته أو ولدك، ما هنا ما دخلش الزواج في الموضوع. لا، هنا النوع الثاني من التحريم هينتج من ايه، هينتج من نسب وزواج. ان مثلا انت ايه، مثلا انت تحرم عليك زوجة أبيك، فهنا الحرمة ناتجة من اجتماع شيئين، من اجتماع نسب ان ده ابوك، ومصاهرة ان كونه تزوج فلانة. يبقى هنا بخلاف الاول ان اللي اتكلمنا عليه كان ناتج من النسب بس، ناتج مثلا ان انا ابن فلانة، خلاص فلانة تحرم علي وامها فلانة، فما فيش هنا داخل النكاح، داخل النسب بس. هنا هينتج بقى ايه الموضوع الثاني او القسم الثاني اللي هو محرمات ابديا ناتجات من اجتماع النسب مع المصاهرة. تمام كده. قال والنوع الثاني،
القسم الاول ابدي، القسم الثاني
ابدي برضو نفس الشيء. احنا كله ده في المحرمات الابدية، ده كل اللي احنا بنذكره محرمات مؤبدات، وبالتالي سيصبحنا محارم. انت مثلا زوجة ابيك، زوجة ابيك تكون محرم لك، وان طلقها خلاص خلاص اصبحت محرم لك. وزوجة ابنك نفس الشيء، تصبح محرم لك حتى وان طلقها، يصبح هو اجنبيا وانت خلاص قد اصبحت لا يجوز لك انك ايه، انك تتزوجها او شيء، وبالتالي يحل لك انك تختلط بها. اللي هو يحرم عليك ابديا ان تتزوجها، بيحل لك الاختلاط بها واللي هي انك تكون محرما لها. وده الايه، ده المقياس، المحرمات ابديا. علشان كده بيجي يقول لك مثلا اخت الزوجه هي تحرم عليك مؤقتا مش مؤبدا، علشان كده ليست محرم، لانه بمجرد ما تطلق الزوجه وتقضي عدتها انك بتتزوج اختها. تمام. وده اللي حاصل، ناس بتموت زوجته بيروح ساعات ايه، خاصه عند اليمنيين في كتير من الاحيان كده، يعني ايه لو ماتت زوجته عندها اخت او شيء في سن الزواج بيزوجها له، خاصه ما يكون في اولاد، تقول لك تربي ايه، تربي اولاد اختها. والعكس بعض الاحيان يكون ايه، اخو الزوج انه ايه لو مات الزوج ويوم ايه اخوه يتقدم ويتزوج الايه زوجته، خاصه لو كان معها اولاد ايضا علشان ما ايه يربي الاولاد. بعض الاحيان على ما بتكون يبدو بالصميل في بعض الاحيان انه لازم يتزوجها، لازم يتزوجها. اذكر واحد كان بيشتكي لي يعني انه ايه، وبعض الاحيان تكون اكبر منه، يعني كان اخوه متزوج بامراه وكانت اكبر منه، ويبدو عندها 3 أو 4 جهال منه، وبعدين مات في حادث، انهم لازم يتزوجها. بعض الاحيان بتكون علشان الحفاظ على الاولاد والاسره، وبعض الاحيان علشان الميراث، على اساس ما يخرجش من الايه، ما تشلش الميراث وتهرب، فيكون محوط على الشغله وباقيه في ضمن الايه، في ضمن اطار الاسره، فده من الاسباب ايضا. يعني
زوجها الاخ الصغير
بعض الحين تكون هي اكبر
فتموت قبله ويرثها زوجها.
ها بس لكن بعض الحين يكون فارق في السن كبير يعني.
هذا
الذي
تحمد
الأخ الصغير. ها؟ عمد يتزوجها
الأخ الصغير.
ولو كان صغير.
يعني
سنة زوج
صغير لجل يجي مثلا 30 و21
فجلت مستبدة. الله أعلم بمن يموت.
ليس الله لا تعلم.
لا القصة حكاية القاضي حق اللي كانوا يزوجوا الزواج يسموه الملكة علشان الحج. فجاءت امرأة عجوز تريد أن تحج وليس لها محرم يعني، فجابوا واحد على أساس وغنية يتزوجها ويحج به، فتزوجها زواج الملكة هذا ما يقرب أشياء أصلا ما فيهاش يعني كبيرة في السن، وهو مش طمعان في أنه يعني يعاملها كزوجة لكن للمحرمية، خرج بها للحج وهي في يده طبعا أو شيء على أساس أنها زوجته، وهي بتسأل طول الطريق ومريضة ومن دواء لدواء، وبعدين لما جاءوا رجعوا قالوا يلا طلقها على اساس ان الاتفاق انه يعني ما يرجعوا صنعاء بعد الحج يطلقها، ما لهاش رغبه فيه ولا له رغبه فيها. قال ابدا كيف هذا؟ قال زوجتي. الله ما يطلق، وانه طبعا انه بيحس انها ايه هتموت والفلوس موجوده. المهم شدوا في النهايه واتفقوا على انه خلاص هي تجلس في بيتها ويجلس في بيتي وخلاص، وهو ده يعجبه لانه هو ما يريد الا الميراث. المهم مرت أيام وأنه مات، هو اللي مات وهي ترث فيه. أنا سبحان الله يعني من طمع ما وش ما يدري الإنسان. ها الظاهر ما دام لم يشترطه يبدو أنه الأصل فيه الصح، بس قد ينظر في مسألة الإيه، مسألة الحرمة من ناحية من نواحي أخرى، لكن النكاح من ناحية شوف ما دام الشروط متوفرة يبدو أن النكاح صحيح. وده برضو نفس القضية في مسألة النكاح بنية الطلاق، هي نفس القضية أو متشابهة يعني. فيجي مثلا فلان في المكان الفلاني فيتزوج، زي ما بعضهم دي أعتقد أنها ظهرت بصورة كبيرة في أيام الحرب في البوسنة والهرسك، فكان في بعض الشباب من المجاهدين هناك يعني يحاربون، وبعدين البوسنيات هناك وجميلات وما ادري ايش، والمهم فنشأت تلك الفكرة نتزوجوا بعضهن ايه بعض هؤلاء، واللي من اليمن واللي من تونس واللي من مصر واللي مش عارف ايه، فقاموا يتزوجون بالايه بالبوسنيات. تمام، بنية انه عندما ينتهي الجهاد او يجي يروح انه يرجع ايه يطلقها ويتركها، لأنها لا يبدو لا تناسبها بلاده ولا يناسب أنه إيه يأخذها أو شيء من هذا القبيل. فنشأت المشكلة بدأوا يستفتون فيها الإيه العلماء، وراحوا الشيخ الألباني أعتقد أمير المجاهدين في البوسنة كان له شريط أو شريطان مع الألباني، يسألوا عن بعض المسائل من ضمن الإيه المسائل هذه، وألف بعضهم. ها؟
الأيام الزواج السورية
في هذه الأيام. لا بس اصلا في فرق بين ان ايه ما بيتزوج بها في بلده وان يتزوج بها في بلدها، يعني ما بيكون في بلده بيكون مستقر، يعني الان لما يتزوج سورية هنا او شيء من هذا القبيل وعلى اساس انه يعيش مش على نية انه يطلقها او شيء من هذا القبيل
خلص مشاكلها،
لا ما اعتقدش اللي بيتزوج هنا بيتزوج على اساس انه تجلس معه، لو ما عجبتوش بيطلقها سواء هترجع بلدها ولا مش هترجع.
لا الله
كاجب
عليها
ها والصليب الأحمر داخل في الموضوع؟
ما أدري أهم شيء يعني
الرعاية. يعني كان قد كان في اتفاقات كده يعني؟
أي ضروري، ما تزوج بأربعين أو ستين، لكن إذا طلقت تدفع مليون
ها
تدفع ضمانة.
عجيبة هنا في اليمن؟
تدفع ضمانة يعني تجارية، يعني إذا طلقت يأخذوا عليك غلط ما لها
من اللي هنجم؟
سوريا جايين هنجم على اليمن، بس كنت ريماتي من حكم الله
على اساس انها ما يستطيعش يطلقها يعني. ما اليمني معاه حيل وماش ما اظنش بيسلكوا يعني. كل حاجه لها زي ما تقول ايه علاج يعني. لما تيجي تعمل حاجه وتضغط على انسان يولد لك مخرج اخر. فممكن يعرفها لحد ما هي تقول بس انا ما يعني ما حدش بيهبل يعني. ممكن يطلع عينها لحد ما تقولها ادي ادو اتنازله بس انشد منه. فما كل واحد معه حيل يعني. ايه قال والنوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب اخر وهو المصاهرة. فيحرم على الرجل حلائل ابائه اللي هي زوجة الاب وزوجة الجد وزوجة ابو الجد وزوجة جد الجد وانت طالع. وحلائل ابنائه زوجة الابن تمام. وامهات نسائه اللي هي حماتك او عمتك. وبنات نسائه المدخول بهن اللي هي الربيبة كانت تزوجت. فيحرم على الرجل ام امرأته وامهاتها من جهة. فهنا المحرمات دي يعني نتجت من النسب والنكاح. النسب لان دي ام المرأة ده نسب. والنكاح لانك انت تزوجت المرأة فاصبحت امها حراما عليك. فناتجة من امتزاج النسب والمصاهرة. وإلا فأم المرأة دون ما تتزوجها ليست حراما عليك من ناحية إنها أمها. لكن لما تتكون التركيبة من إنك تزوجت المرأة الفلانية ولها أم فأصبحت أم امرأتك. فكلمة أم امرأتك ناتجة من إيه؟ من مركبين، مركب النسب ومركب المصاهرة. فهنا الإيه؟ النتيجة. قال فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها تمام؟ اللي هي جدة زوجتك من جهة الأم والأب وإن علوا. يبقى تحرم عليك أم زوجتك وجدتها من ناحية أمها مهما علت، وجدتها من ناحية أبيها تمام. فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علوا. ويحرم عليه على الرجل بنات امرأته وهن الربائب تمام، وبناتهن وإن سفلنا، وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب. نص عليه الشافعي وأحمد ولا يعلم فيه خلاف. يعني يحرم عليك بنت زوجتك ويحرم عليك أولادها أيضا. ويحرم عليه أن يتزوج من امرأة أبيه وإن علا، اللي هي امرأة الجد وامرأة جد الجد وامرأة ابنه وإن سفل، امرأة ابنك وامرأة ابن ابنك. ودخل هؤلاء في التحريم ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة تمام. وأما أمهات نسائه وبناتهن فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة فلم يخرج التحريم لذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة. فإن التحريم بالنسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء. فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها، نفس الشيء يكرر بس بالنسبة للمرأة. فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها وإن علوا. تصورنا امرأة، صور الإنسان نفسه امرأة، يبقى لا يصح أن تتزوج بأبيها أو جدها وفروعها وإن سفلوا ابنها وابن ابنها أو ابن بنتها وفروع أصلها الأدنى اللي هم إخوانها أو أولاد إخوانها. ده فروع أصلها الأدنى، لأن أصلها الأدنى هو أبوها وأمها. ففروعهم اللي هم إخوانها وفروع إخوانها وفروع أخواتها أيضا. فلا يحل المرأة أن تتزوج بأخيها ولا بابن أخيها ولا بابن ابن أخيها ولا بابن أختها ولا بابن ابن أختها إلى آخره. وإن سفلوا من أخواتها وأولاد الإخوة وإن سفلوا وفروع أصولها البعيدة اللي هو عمها أو عم أبيها، لكن أولادهم لا مانع اللي هو ابن عمها وهم الأعمام والأخوال، وإن علوا دون أبنائهم فهذا كله بالنسب المجرد. وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا، ونكاح ابنه وإن سفل بمجرد العقد، ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت لكن بشرط الدخول بها. ده القسم الايه؟ القسم الأول. هو قال والولادة والنسب قد يؤثر التحريم في النكاح وهو على قسمين، أحدهما تحريم مؤبد على الانفراد، ده على الانفراد يعني، والقسم الثاني التحريم مؤبد على الاجتماع دون الانفراد، وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين. يبدأ التحريم الجمع ده تحريم الجمع، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما. أي امرأتين؟ أنت عندك امرأة وخالتها، امرأة وعمتها، امرأة وأختها، فيحرم الجمع. فهنا القسم الأول كان تحريم مفرد، يعني إنك حتى تتزوج بالمرأة ولو منفردة، هنا التحريم في الجمع بس. ولذلك التحريم في الجمع ده خاص بالرجال، لأن اللي بيجمع هو الرجل اللي يحل له الجمع، لكن المرأة داخلة في النوع الأول اللي هو التحريم المفرد اللي هو الزواج بشخص معين يحرم عليها، أو الزواج هو يحرم عليه الزواج بامرأة معينة. لا خلاص، القسم الثاني الآن نحن نتكلم على مسألة أنه يحرم عليه الجمع. الآن أنت متزوج بامرأة يحرم عليك أنك تتزوج بعمتها أو خالتها أو أختها، فإلا إن طلقتها وقضت العدة يحل أنك تروح تتزوج بالأخرى. ومن هنا دي المسألة اللي هم بيلغزون بها ويأتون بها في النكات، يقولون متى يجب على الرجل أن يعتد، متى يجب على الرجل أن يعتد، فيقولون إيش؟ إن كان متزوج بامرأة ويريد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، فأنت إن طلقت المرأة اللي أنت تريد أن تتزوج بأختها لا يحل لك أن تتزوج بأختها حتى تطلقها وتخرج من العدة.
الزوجة مثلا،
الزوجة بقى بس يعني اسمها أو أنه مراعي للعدة يقصدون، وما ما بيعتدش حقيقة يعني، مش أنه ما بينزلش
طبعا تبقى في بيت زوجة وبيصير
لأن أيوه ما زال ممكن في حكم زوجية قائم، يعني ممكن بكلمة يراجعها، فبالتالي هم يريدون ما تتزوج بالأخرى لو قد انفصمت عرى الأولى تماما. تمام. كذلك إذا كان معك أربع زوجات وأردت أن تتزوج، طلقت واحدة منهن وأردت أن تتزوج بأخرى رابعة مكان الرابعة التي طلقتها، فلا صح لك أيضا أن أنك تتزوج بالخامسة إلا عندما تخرج الرابعة من عدتها، لأنه برضو ستصبح في الصورة كأنك جمعت خمسة. فدي الحالات اللي هي يلغزون بها، يقولون متى يعتد الرجل، فيجاب عليهم أنه، وطبعا هي من باب النكات أو من باب الألغاز يعني، اللي وإلا فالرجل لا يعتد حقيقة كما قلت، لأنه العدة هي القروء، والقروء مرتبطة بالدم والحيض، وده غير موجود عند الرجل، لكن مقصودهم أنه ينتظر حتى تنتهي العدة يعني، فكأنه اعتد عندما انتظر أن تنقضي عدته من كانت امرأته. فيقولون في حالتين، إن كان معه أربع نسوة وأراد أن يعني طلق واحدة منهن، أراد أن يتزوج برابعة بديلة للرابعة التي طلقها، فحتى لا يجمع بين خمس في الصورة لابد أن تخرج الرابعة التي طلقها من العدة حتى تزوج بالخامسة أو بالرابعة حقيقة يعني. وكذلك في حالة أنه يريد أن يتزوج بأخت المرأة أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يحل الجمع الجمع بينهن.
ربما كانت على اللغة، لو قالوا متى لا يجوز على الرجل يتزوج،
لا هم زي ما تقول يعمدون في الألغاز أن يأتون بغرائب يعني، حتى حتى قل كيف يعتد الرجل، فإيه يقول تفسيرها كذا. دائما الألغاز يعني إذا تقول ما تأخذ الطريق المستقيم، لأن لو أخذت الطريق المستقيم ستكون مكشوفة. نعم، كيف أدي لك لغز إلا إيه يكون في شيء إيه يعني لعب باللفظ أو لعب بالإيه بالمعنى. تمام.
ترسمي شيخ الجبوات الحواشي
ها؟
ما يحصل في حاشية البقري
على السبت المارديني إلا إلا ما إيه المواريث هي من الأبواب الكبيرة في الألغاز، تعتبر يعني ما يأتي كتاب كبير في المواريث إلا ويختم بباب الألغاز، يخص يعني باب الألغاز وباب المرقبات في الكتب الكبيرة. لو رحت شرح الألفية هذا اسمه حق الحنابلة، دي كتاب الضخم ده هتلاقي فيه آخره شرح التركيب أيضا المجموع هتلاقي في آخره. دايما يأتون في أواخر الأبواب في الفرائض يأتون ببابين مشهورين، باب الملقبات وباب الألغاز، فيأتون بعض الأحيان ينثرونها. البقري ينثرها كلما مر بموضع فيأتي به في اللغز، فيأتي يقول لك مثلا هذه مثلا أم الأرامل يلغز بها بكذا وكذا، الأكدرية يلغز بها فيقال رجل توفي عن كذا كذا كذا، مثلا في اللي هي الدينارية الصغرى يقال رجل توفي وترك 17 دينارا وترك 17 امرأة ونال كل امرأة منهن دينار، فكيف تكون يعني هي أصلا ترك 17 دينار وترك 17 امرأة وكل امرأة حصلت على دينار، فكيف تكون؟ فتكون الدينارية الصغرى، وهكذا معهم كل تقريبا الملقبات فيها إيه؟ فيها نوع من الألغاز. الموسوعة العلمية لا ما شفتهاش. فين؟ في خالد. في كم مجلد؟
أظن ثلاث مجلدات. في ضربة. ثلاث أو خمس ضربات.
ها رجعت نجي لك تقبلنا
ان شاء الله. انا مش عادي بس
ها
قلت لك اسم المؤلف ربما
لا ما عنديش الاسماء ثلاث مجلدات لا ما عنديش اسم موسى
كني مجموعه مثلا كتب
تمام معي تمام
يعني هم موجود
ما لابد من ان ما حتى لو كانت مجموعه لابد من نطلع عليها ايه تكون عندنا منها نص ساعه على الاقل فنرجع ايه ندي لك تجيبها لنا ان شاء الله. تمام انت شفتها بنفسك مش كده؟ خلاص ثلاث مجلدات بتقول ها خلاص نرجع تديها لنا ان شاء الله. طيب قال والقسم الثاني التحريم المؤبل على الاجتماع دون الانفراد وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. ده الضابط. الضابط أنه إيه ضابط المرأتين اللتين لا يحل للرجل أن يجمع بينهما، أنه لو تصورنا واحدة منهن رجل والأخرى أنثى أنه لا يحل النكاح بينهن. فإن لم يحل النكاح بينهما فلا يصح الجمع بينهما. يعني أنت مثلا تريد أن تزوج زينب وسعاد، فهنتصور واحدة منهن رجل ونشوف هل يحل أن زينب لو كانت رجلا أو سعاد لو كانت رجلا تتزوج المرأة الأخرى؟ حسبتها وجدتها ما صحش، كانت مثلا دي عمتها أو عمت أبيها أو شيء. تمام. فلا يصح لك انك ايه تجمعهن. هذه الضابط في الايه في المساله. قال الشعبي كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امراتين لو كانت احداهما رجلا لم يصلح له ان يتزوجها، وهذا اذا كان التحريم لاجل النسب، وبذلك فسره سفيان الثوري واكثر العلماء. فلو كان لغير النسب مثل ان يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فإنه يباح عند الأكثرين وكرهه بعض السلف. يقصد أن القاعدة دي ليست على إطلاقها، قد يكون هناك امرأتان لا يحل، لو فرضنا إحداهما رجلا لا يحل لها أن تتزوج بالأخرى، مثل هذه المسألة، ان انت عندك رجل تزوج امرأة تمام، وبعدين تزوج امرأة اخرى وانجب منها بنتا، فالان الرجل ده افترض سمي مثلا ايه زيد، معاه زوجة اسمها زينب ومعاه بنت اسمها سعاد. طيب هل يحل لك الجمع؟ الرجل مات ولا راح ولا طلق المرأة أو شيء، هل يحل لك أنك تجمع بين زينب وسعاد؟ زينب اللي هي زوجة هذا زيد، وسعاد اللي هي بنته، يحل؟ ما مش بنت المرأة دي، مش بنت المرأة نفسها، لو بنتها لا يحل أنك تجمع بين المرأة وابنتها أو المرأة لأن ما يحلش أن تجمع بين زوجها تبقى حماتك. لا، احنا على أساس دي مش أمها، والآن تزوج زينب وبعدين تزوج امرأة أخرى وأنجب منها سعاد، فأصبحت دي زوجة أبيها، هل يحل أن تجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها أو بين المرأة وبين بنت زوجها؟ الجواب نعم، مع كون إحداهما لو فرضناها ذكرا لا يحل أن تتزوج بالأخرى. يعني يقصد
مسألة واحدة تعتبر
لا، القاعدة مش شاذة، ويقول لك القاعدة دي عندما تتعلق بالنسب بس، لكن هنا دخل فيها النسب والمصاهرة، فيريد القاعدة اللي قالها الشعبي في مسألة النسب فقط، لكن عندما تصبح مركبة من النسب والمصاهرة لا، يبقى ما تمشيش. فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره. نفس الشيء بقى، أنت الآن تصور نفسك رضعت من امرأة، خلاص أصبحت أمك تحرم عليك، وتحرم عليك أمهاتها وجداتها، وتحرم عليك أيضا فروعها، وهكذا اعتبر نفسك كأنه نسب بالضبط، فالرضاعة كالنسب. فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاعة نظيره، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة، وإن علونا جدته من الرضاعة، وبناته من الرضاعة، وإن سفلنا. إزاي بناته من الرضاعة؟ أنت زوجتك أرضعت ولد، فما يحلش أنك تتزوج بناته، أو أرضعت بنت، وهكذا من جاء من مهما نزل من أولادهم، أولاد البنت ولا أولاد الولد، وأخواته من الرضاعة، وبنات أخواته من الرضاعة، وعماته وخالاته من الرضاعة، وإن علون دون بناتهن. زي ما بيحل تزوج بنت عمتك أو بنت عمك من النسب، يحل أيضا من الرضاعة، لكن كما لا يحل أن تتزوج بعمتك أو خالتك من النسب، لا يحل أن تتزوج عمتك ولا خالتك من النسب من الرضاعة.
هذا التفصيلات العامي ما يتزوج
بمتانة، بس بيسأل لما بيحس ان في بيكون ليش هم بيسألوا، ما بيحس ان في نوع من القرب، يعني زي ما تقول العامي عنده كده فكرة بس مش واضحة كيف يحسبها، فبيعرف فلانة دي ربعت من فلانة، الله طب دي اختي، يروح يسأل. تمام، حتى ان هم ساعات يعتقدوا التعميم، بمعنى يجي يقول لك مثلا انا اخي رضع من فلانة وانا اريد اتزوج بنتها، نقول له ما لكش دعوة، انت ما فيش عندك مشكلة، ففي فكرة، علشان كده بتبقى انتشار الفكرة نفسها يوقف الناس يأتون يسألون، وبعضهم بيكب دليل على كده. النبي بيجي لك بعد ما قد معاه 3 أولاد ويسألك، وللأسف ان بعض احيان كده، مرة واحد شايبة عنده مدري كم، وانه زوج اخته من الرضاعة، ما لكم ما انت، وبعدين ما تعرفش كيف فجأة يتذكرون، او عجوز تكون ما ادري، بعض العجائز ما ادري كده، نسيت 20 سنة، ما تخليك ناسية خلاص بقى، نسيت 20 سنة وعادوا معهم 5 أولاد، وبعدين افتكرت قالت يا فلانة انت وفلانة رضعت مني، ما تخليك ناسية افتكرت الان، قربت تبوت وعادوا تفتكر الان، طب وليش ما افتكرتي من الاول، مش بعد ما اصبح معهم 5 جهال. المهم بعض الحين تبقى معقدة المسألة، حتى مرة جاء قال الرجال لما عرف كده مشي خرج، زي ما تقول احنا بنسميها هج، خلاص مشي خرج، ما عرفوا له طريق، ما زي ما تقول تعقد يعني، ما كيف يعيش الآن؟ زوجته اللي كان بينام معها بيفعل كذا أصبحت أخته، وأنه دول أولاد أخته كمان. هو طبعا النسب صحيح يعني، النسب ما لأنه ده خطأ، لكن الأولاد نسبهم صحيح وكل شيء، بس تصبح عقدة يعني. إيش هيفعل بقى؟ ها أيوة
ما تفريق
إيه تفريق آه.
وأولادي يرثهم
كل شيء، كل شيء النسب صحيح لأنه خطأ يعني، بس لكن كل ما فيه أنه لم تعد تحل له كزوجة، أصبحت أخته خلاص. ما يعني كيف؟ فزي ما تقول خلاص دماغه تتلخبط يعني، كيف سينظر إليها وكيف سينظر إلى أولاده؟ فالرجال هج وطفش وساب الجمل بما حمل، لأنه خلاص خاصة أنه بعد كبر سن مش عاد صغير هيبنى حياته من جديد يعني، في 50 ولا 60 أو شيء من هذا القبيل، قد خلاص بقاله 30 سنة معها ولا ما أدري كم، لو هو يمكن متزوجها من سنة ولا من سنتين، قد هو شاب يقول لك خلاص بيبدأ حياة جديدة يعني. لكن ما بعد 50 سنة و60 سنة ما يبدأش الإنسان عاده عاده خلاص في نهاية حياته أو شيء من هذا القبيل.
أتغل على شخص من المرأة تريد تخرج بينهم الزوجين،
لو في شبهة أو في شيء تمام، ما احنا يعني مش هناخد بأي كلام، لها قواعد أيضا تمام، بس القضية في النهاية بعض الأحيان ما تكونش متهمة، بعض الأحيان تكون يعني قريبة مهمة من يعني حريصة عليهم، مش انها يعني ما فيش عداوة، ساعات تكون جدته، ساعات تكون مش عارف ايه، ما فيش عداوة يعني، فما فيش تهمة، دي المشكلة يعني. لكن ممكن لو واحدة بتدعي دي مسألة أخرى، وهم ممكن ينكرون يقولون لا هي كذابة هي كذا، لكن القضية إنها مصدقة، وبعض الأحيان تفكرهم ويبدأ يتذكر الجميع، يبدأ يفتكروا قالت ماش يوم ما ولدته هو مرضت وخدوها على المستشفى وأنا رضعت يومها أسبوع، فقالوا أيوة صح ورضع. بعض الأحيان تقع من الجدات، الجدة تكون أرضعت الولد، وهو راح على قاعدة برضو اليمنيين هو يغلب عليهم يتزوج بنت عمه وبنت عمته مش عارف ايه في الأسرة يعني ايه، فهي لما يكون رضع من جدته قد أصبح عمها أو خالها يعني، الآن قد أصبح أخا لخالاته إن كانت دي جدته من ناحية الأم، أو أخا لعماته أو أعمامه إن كانت جدة من ناحية الأب، وبالتالي أولادهم هيقولوا له يا خال أو يقولوا يا عم، ومن ضمنهم زوجته بعض الأحيان، وعادة بيكون متزوج بنت عمه بنت خاله بنت خالته، وبعدين تفاجأ أن الجدة أرضعته، فيقوم يصبح بالنسبة لزوجته إما يصبح بالنسبة لها خال أو يصبح عم، إن كان رضع من جدته اللي هي إن كان رضع من جدته اللي هي أمه هيصبح، وهو متزوج بنت خاله ولا بنت خالته هيصبح بالنسبة إليها خالا، وإن كان رضع من جدته اللي هي أم أبيه وكان متزوجا ببنت عمته أو ببنت عمه هتقول له يا عم، تمام، يصبح عما بالنسبة إليها، والمرأة لا صح أنها تتزوج بإيه بعمها من الرضاع، تمام، وبعدين بيرضع يعني مش هي رضعة ولا شيء، نقول له إن إيه الراجح 5 رضعات مشبعات إن إيه بيرضع في الغالب كتير يعني. يقول
اتهم القائل الأخوات، فإذا اتهم الجولة عنده ويحكم لهم أن هذا اتهم والمسألة مشكك فيها والأصل اليقين وجوز لهم، وحاكم قبيلة مش حاكم دي.
أنا قلت لسه أقول كيف ده يا هكذا بالقضية يعني، اتهم انه ايه ده
يعلمه
ويقول اتهم انه ان ده
ما جاء لا عندي انه هذا ما تبي احتداك بشي يطلق اذا قال
ها ان كان ممكن تكون امه يعني
امه او من كان
ايه
يقدر يعلمه وطلع عندي وصلت ديوان فورد بال اتهم وانا عاد احكم انه
الاصل اباحة وانه في شبهة
هذا متهم
يعلمهم الله
الآن.
طيب بس أنا السؤال هنا هو الآن لم عندما يأتي إليه، لأن الناس ينكرون عليه ولا ديانة، هل هو يريد الدين ولا يريد أمام الناس
العار؟
ها يعني يصبح الناس عار عند الناس، ها عار يقول متزوج بأخته خلاص يسكتوا من هذا الجانب يعني، هو عنده مشكلة، مشكلة العار
خلينا نكتب
ديانة شوية. إيه مشكلة.
من قبل عار.
قد قالوا ولا واحد قال لا أن ينكروا ولا يكتبوا
أي يوم يورقوا كلام زي كده ويبقى خلاص والكل يسكت بعده
من الشيخ أمام القبائل كلها ينكر ويتهم أمام يقول إلهي ما يقول مي كذا
هكذا
أمام الناس كلهم ما حد يخفى على حد
وأمه ما تزعلش من الكلام ده
لا تزعل أحكي عشان قدوا ما عايز أحلخطي رجعك سوى قد اتهمها أمام كذا والأصل كذا
والأصل براءة وبالتالي لم يثبت
وحضر أبرز الحاضرين ويشهدوهم
ويختموها ويبقى معه سهلة راضيها يجيب لها زنة وانتهت المشكلة ويروح يبص على دماغها. قال فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاع وإن علونا وبناته من الرضاع وإن سفلنا وأخواته من الرضاع وبنات أخواته من الرضاع وعماته وخالاته من الرضاع وإن علونا دون بناتهن. ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلا الرضاع المعتبر إشارة إلى عدد الرضاعات يعني في المدة المعتبرة إشارة إلى السنتين وخروج رضاع الكبير صارت أما له بنص كتاب الله فتحرم عليه هي وأمهاتها وإن علونا من نسب أو رضاع. يعني لو فرضنا أنك أنت رضعت من امرأة والمرأة دي رضعت من امرأة أخرى تحرم عليك الأخرى على أساس أنها جدت أمك من الرضاعة جدتها من الرضاعة أيضا جدتك من أو أمها من الرضاعة أم أمك من الرضاعة تمام. قال صارت أما له بنص كتاب الله فتحهم عليه هي وأمهاتها وإن علون من نسب أو رضاع وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاع فيحرمن عليه بنص القرآن وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين وأن تجمع بين الأختين بل المرأة وعمتها دورت في السنة بقى والمرأة وخالتها كذلك. وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع فيحرم عليه بنات إخوته أيضا. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج ابنة حمزة وابنة أبي سلمة وعلل بأن أبويهما كان أخوين له من الرضاعة. أن إحدى النساء بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني ما لك عملت تتزوج من خارج وعندك البنات في الأسرة. قال زي من؟ قال زي بنت حمزة. قال لا ما يحلش لي فإن أباها أخي من الرضاعة فبالتالي ما إيه ما ده دليل على أنه الأخوة من الرضاعة تمنع. قال ويحرم عليه أيضا أخوات المرضعة لأن أخوات المرضعة يبقى خالات لأنهن خالاته. وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل. دي مسألة مشهورة اللي هي إيه الفحل صاحب اللبن. أنت الآن لو رضعت من امرأة زوجها يصبح أبا لك فإن راح تزوج بامرأة أخرى فتصبح المرأة الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة ولو أنجب منها تبقى أختك من الأبي من الأبي تمام لأنها يعني هو اللي أنجبها ده أبوك بدون أمك من الرضاعة. أما ما أنجب الرجل وأمك من الرضاعة يبقى أخواتك من الأبي والأم. أما لو راح الأب تزوج بامرأة غير المرضع وأنجب منها هيصبحنا أخواتك من الإيه من الأبي في الرضاعة.
نمقاس عليها
مثل
النسب أخوات من الأب وأخوات من الأم وأخوات شقيقات
أيوه بلا شك. فيصير صاحب اللبن أبا للطفل وتصير أولاده كلهم من المرضع أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته إخوة الرجل أعماما للطفل المرتضع. هذا قول الجمهور من السلف وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم. وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب. أفلح أبو القعيس هذا زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها فجاء أخوه اللي هو أفلح ده جاء يستأذن يدخل على أم المؤمنين عائشة فمنعك إنها ما هوش محرم فالنبي قال لها لا يأذني له فإنه عمك فده مما يدل على مسألة الايه الفحل صاحب اللب. قد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب. قالت عائشة: فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، يعني تقصد اللي أرضعتني المرأة، يبقى أخواتها مش إخوان الرجل، ولكن أرضعتني امرأته. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: اذني له فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، خرجه في الصحيحين بمعنى. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، يعني أنت تصور نفسك عندك زوجتان، واحدة منها رضعت بنت والتانية رضعت ولد، ما يحلش يتزوج الولد البنت. أنت الآن صور عندك جاريتان أو زوجتان، هذه راحت أرضعت بنت وهذه أرضعت ولد، طيب الولد ده لا يحل أن تزوج البنت لأنه أخوها من الأبي، لأن الفحل هنا واحد اللي هو صاحب اللبن في الحالتين، وبالتالي يصبح بالنسبة لده أب وبالنسبة للبنت دي أب، فاجتمع على أب في الرضاعة وإن اختلفت الأم في الرضاعة، لكنه هو صاحب اللبن في الحالتين لأنه هو زوج المرأة دي وزوج المرأة دي. قال: وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان،
يعني إن كانت مثلا جارية
في النهاية أيوه هي نفس الشيء، أصل الجارية كزوجة لأنه أحبلها وهو كان سبب في الإيه سبب في اللبن، فبالتالي هيصبح هو الآن الجارية دي لو أنجبت هتنجب ينسب إليه صح، فنفس الشيء لو أرضعت نفس الشيء. قال: وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتين أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد، ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطئ، دي مسائل افتراضية بقى، من غير وطئ فحل، بيفترض ان امرأة طلع من ثديها لبن من غير ما تكون متزوجة فارضعت به، تمام، هل يترتب عليه محرمية ويصبح ابنها من الرضاعة؟ في خلاف بين العلماء، لان دي من المسائل ليست الصريحة، لان الرضاع المعتاد هي دائما تأتي الاشكالات في المسائل الشاذة او النادرة. ليش؟ لان الرضاع المعروف ان رجل يتزوج امرأة وبعدين تحبل وتخلف ويكون عندها حليب فتجيب ولد وترضع من ضمن الحليب، لكن المسألة هنا ستكون غريبة ان امرأة ليس لها زوج انها بكر او شيء وبعدين نزل في ثديها حليب وارضعت طفل، هل يعتبر ابنا لها من الرضاع؟ في خلاف. قال: ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ساب، يعني جاء للمرأة من غير وطئ فحل، بأن تكون امرأة لا زوج لها قد ساب لها لبن أو هي بكر أو آيسة، فأكثر العلماء على أنه يحرم الرضاع به لأنه في النهاية مقصودهم ده حليب وخلاص، وتصير المرضعة أما للطفل لكن ما لهش أب. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وغيره، يبقى الجمهور على أنه إيه؟ على أنه معتمد وعلى أنه يثبت به المحرمية ويصبح الولد ابنا للمرأة من الإيه من الرضاع وإن كانت لم يطأها فحل. وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحل يدر اللبن أو يدر اللبن من رضاعه، وحكي للشافعي قول مثله. ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن، لو فرضنا أنه إيه ابن زنا، إن لا مش ابن زنا، أنه اللبن ده ناتج من الزنا، رجل زنى بامرأة فحملت من الزنا وبالتالي ثديها في حليب فأرضعت ولدا، فهل يعتبر ده أبا للولد من الرضاعة؟ مع أن أصلا الولد اللي هي هتنجبه من بطنها لا ينسب للرجل اللي زنى بها، فمن باب أولى أنه من رضع من الحليب، مش كده؟ مش معقول نجعل للرجل ولدا من الرضاعة ولا نجعل من البطن ولدا، رجل زنى بامرأة فحملت ووضعت، الولد اللي هي حملت به ووضعته ده لا ينسب للرجل لا ينسب للرجل من الزنا مش كده؟ طيب في نفس الحمل ده هي أرضعت ولدا آخر، الولد ده هل يعتبر ولدا من الرضاعة للزاني؟ الجواب لا، لا. وإن كان أيضا المسألة فيها نوع من الخلاف، ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا فهل تنتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني؟ المسألة اللي هي عند الشافعية المشهورة اللي نسبوا إلى الشافعي أنه يقول إيه أنه يجوز، اللي هي مسألة عند الشافعية. وعليكم السلام عليكم. شوف هنا أنه عند في مسألة عند الشافعية أنه ينسب إلى الشافعي أنه أجاز أن يتزوج الرجل بابنته من ماء الزنا، على أساس إيش وجهة نظر هذا الإمام؟ يقول أنه الزنا لا يثبت محرمية، وبالتالي ماء الزاني هدر لا قيمة له، وبالتالي البنت دي ما تنسبش إليه، وبالتالي كالأجنبية وممكن يتزوجها. لكن جمهور العلماء على خلافه، يقولون بحرمة التزوج بالرجل إذا كان عارف أن ابنته من ماء الزنا أو نتجت من زنا لا يحل له أنه يتزوج بها في تلك الحالة. قال: ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافا للشافعي، وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك، فعلى قولهم هل ينتشر التحريم إلى الزاني صاحب اللبن فيكون أبا للمرتضع أم لا؟ هؤلاء اللي جعلوا فيه نوع من الحرمة أن يتزوج الرجل بابنته من ماء الزنا، تمام؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا يعني الحنابلة، واختار ابن حامد أن التحريم لا ينتشر إليه، واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشر إلى الزاني، وهو نص أحمد وحكاه عن ابن عباس، وقول إسحاق بن راهويه نقله عنه حرب. وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر، إما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمع لأجل نسب المرأة أيضا كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها ولو كان من الرضاعة، فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم هذا كله للنسب، فبعضه لنسب الزوج وبعضه لنسب الزوجة، وقد نص على ذلك أئمة السلف ولا يعلم بينهم اختلاف فيه اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي يحرم عليكم حلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم اللي من أصلابكم، فهنا بعض الناس استشكل قال كأن يفهم أنه إن لم يكن من صلبه فيجوز، معناه إن كانت حليلة الابن من الرضاعة، لأنه قال إيه إيش فائدة كلمة من أصلابكم؟ هي كلمة من أصلابكم أريد بها إخراج الأبناء أو الولد المتبنى، لأن يعني دي كانت من مشكلات العرب الموجودة، ومعروف قصة زينب وزيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما إيه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قصة معروفة. فالمقصود من أصلابكم لإخراج الأولاد بالتبني، ودي اللي هي قصة ان النبي امر بايه بان يتزوج بزينب على اساس يبطل تلك القاعدة اللي كانت موجودة، لان العرب كانت تتعامل مع الولد المتبنى كالولد الحقيقي، يصبح له من المحرمية ومن الدخول على الزوجة ومن عدم تزوج بزوجته ما للايه ما للولد الايه الحقيقي. فالآية هنا المقصود بها الرد على ايه على هذه العادة التي كانت موجودة عند العرب. وأما قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقالوا لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع، وإنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا ولم يكونوا أبناء من النسب، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد ابن حارثة بعد أن كان قد تبنى اللي هي زينب. وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه، يعني أنت الآن لما ترضع، أما أخوك ما لهش دخل، تمام؟ وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته. يعني أنت جئت رضعت من امرأة معينة، أنت دخلت في تلك الأسرة، لكن أخوك ما لهش مشكلة وأختك ما لهاش مشكلة، فبالتالي أنت ممكن تزوج أخاك لأختك، تزوج أخاك من النسب لأختك من الرضاع، لأن هو ما لوش دخل في هذا. هذا ما ينفعش بالنسب إنك تزوج أخاك لأختك، لكن ينفع من الرضاعة إنك تزوج أخاك من النسب لأختك من الرضاعة، أو العكس، إن أنت أخوك مثلا فلان ورحت رضعت من إيه، من المرأة الفلانية ولها بنات، البنات أصبحنا أخواتك، فممكن واحدة من البنات تتزوج بأخيك، ما فيش مشكلة، لأن المحرمية هي انتشرت إليك وإلى صلبك أولادك، لكن لم تنتشر إلى إخوانك وأخواتك من النسب. عشان كده الأبيات البيتين اللي كانوا معنا اللي هم إيه، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه. ها يريدونهم في كتب الفقه، بيتان في كتب الفقه في باب الرضاعة، يقول أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه أو محارمه ولا استثناء فيه، يعني أقارب المرضع كلهم أقاربك بدون استثناء، لكن أنت أقاربك هم أجانب بالنسبة للمرضع جميعا إلا أولادك إلا بنيه. تمام. قال وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وانتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته. يعني ما فيش مانع أن أبوك يتزوج أمك من الرضاعة، تمام، أو عمك يتزوج إيه أمك من الرضاعة أو أختك من الرضاعة، ما فيش مشكلة.
لكن أنت
هي وأقاربها كلهم أصبحت أنت شوف، خد المرتضع ده ودخله في أسرة المرضع وخلاص. يعني افترض مثلا محمد رضع من إيه، من امرأة اسمها زينب، خد محمد ده ودخله إيه في أسرة زينب، وخليك واحد من أولادها تماما، فأخواتها وآبائها وأولادها هيصبحوا أقاربها تماما. أنت كأننا أنا ما يعني تعلمنا هكذا نعمل إيه عشان تتصور المسألة. خد المرتضع اللي هو الرضيع وحطه في أسرة الإيه المرضع نفسها، خلاص ضمه إليها. أما أسرته من النسب، أسرة الرضيع أو المرتضع من النسب، ما لهاش دعوة بالإيه بال بأمه من الرضاع إلا أولاده، إلا أولاده. لكن أخوك وأبوك وعمك وأمك وجدتك ومش عارفين، دول كلهم ما لهمش دعوة بك. لو افترضنا أنك أنت اللي أنت الرضيع أو أنت المرتضع، تمام، هناخدك ونحطك مع الأسرة الجديدة اللي أنت إيه دخلت معاها دي اللي أنت رضعت معاها. قال فتباح المرضعة نفسها لأب المرتضع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه. هذا قول جمهور العلماء، وقالوا يباح أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة وأخت ابنته من الرضاعة، حتى قال الشعبي هي أحل من ماء قدس، ماء بحيرة، يعني ماء حلال. وصرح بإباحتها حبيب بن أبي ثابت وأحمد، وروى أشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، الظئر المرضع، يعني كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، يعني اللي هي أختك من الرضاعة، كأنه كره يتزوجها أبوك، كرهها ما فيش دليل عليها، ربما بس من ناحية الشكل الحسن كان حريصا على أنه لا يقال إيه أن الرجل تزوج أخت ابنه، ولا ما فيش دليل. ويقول أخت ابنه ولم يرى بأسا أن يتزوج أمها، يعني ظئر ابنه، يعني ما عندوش مانع أن أبوك يتزوج مرضعتك لكن ما يتزوج أختك. وروى سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة فلم يقل فيه شيئا، وهذا يقتضي توقفه فيه، ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك تنزيها لا تحريما لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريما. تمام. وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا الحنابلة وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا لا يحرم نظيرهما من الرضاع، أحدهما أم الأخت فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاعة، أي يعني أنت الآن أم أختك، ما أصل أم أختك دي مش هتكون من النسب إلا ومشتركة في أبيك، فبالتالي هي مش ممكن توجد في النسب إلا بتلك الصورة، فهتكون لكن في الرضاع ممكن، وبالتالي دي تصلح في الرضاع ما تصلحش في النسب. أم الأخت فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. والثانية أخت الابن نفس الشيء، فتحرم من النسب دون الرضاع، ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا أحدهما. ليش؟ أما أم الأخت فإنما تحرم من النسب لكونها أما أو زوجة أب، فمش ممكن تكون أم الأخت في النسب إلا كده، لا لمجرد كونها أم أخت، فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به، وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أما ولا زوجة أب، فلا تحرم لأنها ليست نظيرا لذات النسب. وأما أخت الابن فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمها لا لكونها أخت ابنه، والدخول في الرضاع منتف فلا يحرم به أولاد المرضع. ومما قد يدخل في عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لو ظاهر من امرأته، دي مسائل بقى مبنية عليها، فشبهها بمحرمة من الرضاع. يعني لو أنت مثلا لك أخت من الرضاع اسمها زينب، فقلت أنت علي لزوجتك، أنت علي كالظهر زينب، أو أمك من الرضاع اسمها زينب، فقلت لها أنت علي كالظهر أمي من الرضاع أو كالظهر زينب اللي هي أمك من الرضاع، هل ده يعتبر ظهارا أم لا؟ قد يقال إنه يعتبر من ناحية المحرمية، من ناحية أنها محرمة عليك كما كالأم الحقيقية أو كالأخت الحقيقية، وقد يقال إن بك خاص بالنسب على أساس تضييق الباب. قال لو ظهر من امرأته فشبهها بمحرمة من الرضاع، فقال لها أنت علي كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ فيه قولان، أحدهما أنه يثبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور، لأن النتيجة واحدة في النهاية، أنت جعلتها كإيه؟ كمحرم. منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان البتي وهو المشهور عن أحمد، والثاني لا يثبت به التحريم وهو قول الشافعي، وتوقف أحمد فيه في رواية ابن منصور. تمام
يا شيخ، الاختلاف عليكم في العلة، علة الظهار أنه جعلها
العلة ازاي؟
ايش علة الظهار أنه جعلها كمحرم؟ يعني أقصد لما قاتوها بالغير قاتوا كل علة.
أي تمام، هل العلة التشبيه بمحرم ولا العلة التشبيه بمحرم من النسب؟ يعني لو أنت تشبه إيه؟ هذه المسألة تشبه مسألة الفطر في نهار رمضان. اختلف العلماء لو أن إنسانا أكل أو شرب في نهار رمضان هل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين؟ الإجماع في مسألة الجماع في نهار رمضان عليه كفارة صيام شهرين، تمام، لكن لو أكل أو شرب في نهار رمضان، العلماء مختلفون، الجمهور من العلماء على أنه ليس عليه كفارة، إنما ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه أنه يقضي اليوم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعسى وليت، تمام. وطائفة من العلماء قالوا لا، لأنه السبب اختلافهم اللي هو التعليل، بعضهم وسع العلة وبعضهم ضيقها، ففي بعضهم قال علة الكفارة اللي هي صيام شهرين في رمضان هي انتهاك حرمة الصيام في نهار رمضان بالجماع، واحد تاني قال لا، العلة هي انتهاك حرمة نهار رمضان بالفطر. فالفارق في التعليل هو هل الانتهاك بالفطر عموما يوجب الكفارة الشهرين المتتابعين، ولا الانتهاك بخصوصية الجماع. اللي قال الانتهاك أو العلة هي الانتهاك بالجماع لم يقل بأنه عليه كفارة في إن أفطر بالأكل أو شرب. من عممها وقال أن العلة هي انتهاك حرمة الشهر أو حرمة اليوم بالفطر وجعلها الفطر وليس الايه وليس الجماع هيدخل فيها جميع الايه الاشياء التي يتعمدها الانسان في انه يفطر في نهار رمضان. فلو جاء عنده لو اكل او شرب تمام، ولو لم يجامع فانه عليه صيام شهرين متتابعين تمام. لكن الجمهور بيعتبروا الايه وده لانه ربما يقال ايه ان الجماع بعض الاحيان انه احنا شوف حتى في الاسئله ما يجي احد يقول لك والله انا يعني جعت فكلت، ما ابدا ما يجي لكش السؤال ده صح. لكن يجي لك اسئله كثيره يقول لك انه وقع على اهله في نهار رمضان. اصلا الجماع مزله بخلاف الاكل والشرب. لو فرضنا انه هو هيصبح ضروره بالنسبه للاكل والشرب، لو فرضنا ان الانسان خلاص سيهلك يجوز له انه ياكل او يشرب للضروره تمام، لكن الجماع مش هيهلك فيه تمام. فيبدو الجماع له خصوصية، علشان كده فعلا الأسئلة بتأتي كده. يعني أنا عمري ما جاء واحد سأل وقال إنه والله يعني أصابني جوع شديد وقمت أكلت وشربت، ما سمعت الكلام ده. لكن إيش قال؟
أصاب العطش الشديد كان بيحمم من
الإشباع بحيث إنه يقول كدت أن أهلك تمام. لكن ده يصبح ضرورة وساعتها سنجيز له الفطر، يعني ما يصبحش ده منتهك ولا متعدي. لكن الاشكال انه ايه في حاله يملك فيها نفسه، ليس قابل يعني ليس يعني ايه يخشى الهلاك، بس ايه اصابني جوع شديد او شهوه شديده للطعام والشراب فقمت ايه وضعت الغداء وتغديت، ده ما يسالون هكذا. لكن في كل رمضان هتسمع من يسالك انه ايه انه ايش حكم اللي جامع في نهار رمضان، وبعض الاحيان قد يفعلها عده مرات تمام. بل بعضهم ربما يقع زواجه في رمضان في بعض الأماكن في بعض المناطق، يقول لك سهلهم قد هم أزواج، يعني كأنه إيه كأنه ما يعني ليس عليه يعني إيه يعني قد زوجوا. طب تمام، ليش زوجتهم في رمضان تمام؟ لو طب زوجتهم في رمضان يلتزموا بالأحكام تمام. لا، يقول لك إيه سهل قد إيه هم أزواج أو لسه متزوجين تمام. فهذه البلية يقع فيها كثير من الناس، علشان كده يبدو ورد فيها على أساس إيه؟ أنا أعتقد والله أعلم أن الإنسان لما يتذكر شهرين متتابعين ويكون عنده ديانة، لأنه أصلا لو ما كان عنده ديانة لا يصوم ولا هيعمل، يعني ما يهموش أنه إيه زي ما تقول مش في ذهنه الكفارة. لكن لما يكون عنده ديانة ويجي يتذكر شهرين تذهب عنه الشهوة إيه، لما يكون لا يعني إنسان ممن إيه يعني يريد يبرئ ذمته. أما لو كان هو طناش أصلاً لا يصوم ولا شيء من هذا القبيل مش هتذهب عنه، لأنه أصلاً ما عندوش إنه إيه يبرئ ذمته، شهرين ولا سنة ما بشوف. لكن التاني اللي هو فعلاً بيحب يبرئ ذمته، فعندما تذكر يقول الآن أنا لو وقعت في هذا الآن أقوم أصوم شهرين. قد الواحد بيصوم رمضان ويلا إيه يلا نجز تمام، ايه وتجلس السنه كلها يمكن ما يصومش بها يومين ثلاثه، في يصوم في عاشوراء ولا في عرفه ولا ما ادري ايش، عاده يصوم شهرين وبعدين شهرين ايش مش يسيب يوم ويفطر يوم، لا ورا بعض. يعني لما انا احس ان هذا يكون ايه هده حيل، يعني عقوبه شديده لتذهب عنه الشهوه، زي ما قالوا في قصه يوسف من ضمن الخرافات التي يحكونها، يعني انه ايه انه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قعد من المرأة مقعد الرجل من زوجته انه رأى ايه رأى اباه يعقوب في الحائط او في الجدار او يعض على اصبعه من الندم ويقول يا يوسف انت مكتوب في ديوان الانبياء وتفعل فعل السفهاء، فذهبت عنه الشهوة تمام، فذهبت فرت عنه الشهوة. قالوا هذه كذوبة، لأنه أفجر الناس لو شاف كده في الجدار صورة أبيه هيفزع وتروح منه كل الشهوة يعني. فإيش ميزة يوسف لما الله سبحانه وتعالى جعله من المخلصين وانت طلع له أي أفجر الناس اللي هو حتى متعود على الزنا نعوذ بالله، لو شاف في الجدار فجأة ظهرت له صورة أبيه وهو بيعض على إصبعه ويقول يا فلان تفعل فعل السفهاء، الله أنه يقوم يجري. فقالوا ايش المزيه ليوسف، انما هو الايمان لايه في قلبه اللي منعه من الايه. فدي بتذكرني بنفس نفس القضيه يعني. فانا اقول في نفسي انه تذكر الشهرين المتتابعين هيخلي الشهوه تخرج من ايه تخرج من اطرافه، كما في تلك القصه الايه المكذوبه على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام.
كانها عاده عند اصحاب الغيبه
كيف عاد الزاي؟
في رمضان.
ها
أكثر ما أسمع أصحاب البيضة يزوجوا في رمضان.
صدق؟
وبعدين
تمام، بس ما يعني ما 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 يكون إنسان عنده ديانة مش يزوجوه وبعدين يفجروا إنه قد فعلوا 10 أيام في النهار رمضان أو شيء من هذا القبيل. كم هيصوم هذا؟ 10 في 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 60 يعني 600 يوم. نعم.
قال لنا القاضي من الريضة بعدين تسألها القاضي ليش ما يجيبكم الله في رمضان؟
قال له كذا فعلا؟ إيه.
قال
علشان نفجر في رمضان.
يتبركوا بالشهر كذا.
لا لا.
كان يصوم وجلس يحسب له ويضرب له أيام.
قد لا. قد فعله عدة أيام يعني مش يوم واحد.
شهر كامل.
شهر كامل. ما شاء الله.
شهرين.
30 في 30 في 60. 30 في 60 ادي 3 اصفار 18 18 18 الف يوم 18 الف يوم 5 سنوات. لا لا، ما هو اللي يفعل كده غالبا يكون فاجرا ولن يصوم. يعني اللي يفعل كده يجي الشهر كامل انت تتوقع ان يروح يصوم 5 سنوات؟ الله. فلذلك مثل هذا أنا لو جاءني سأفتي بالشهرين بس بالتداخل. ليش؟ لأنه يلا تحصل منه شهرين مثل هذا اللي فطر رمضان كل يوم يجامع في نهار رمضان، أن تيجي تقول له عليك في كل يوم شهرين متتابعين هيفعل؟ ماش مستحيل يعني تقريبا. فده يلا أن يقتنع أن يصوم شهرين وناس الله أني يقبل ويقبل بالتداخل، والتداخل قد قال به بعض العلماء، فبنفتي في مثل هذا يعني. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتشي
عز الله مالك سر بالله، يعني مع 3 أيام هذا لا يصلي فيها ولا